الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب المياه، الماء الطاهر المطهر.
قوله رحمه الله كتاب الطهارة، الكتاب معناه في اللغة الضم والجمع. قالوا كتب بمعنى جمع حروف إلى الحروف والجمل إلى الجمل، ومعنى في الإصطلاح اسم لجملة من العلم. الكتاب اسم لجملة من العلم يشتمل على أبواب وفصول ومسائل. والطهارة معناها في اللغة النظافة والنزاهة، ومعناها في الاصطلاح رفع الأحداث وإزالة الخبث والأنجاس. ثم الطهارة تكون بالماء، الأصل في الطهارة تكون بالماء الطاهر المطهر بجميع أنواعه، كالماء النابع من الأرض والنازل من السماء، وماء الأنهار والثلج والبرد، هذه كلها مياه الآبار ومياه البحور، مياه الأبحار، كلها هذه طاهرة مطهرة. ويبقى الماء على طهوريته حتى تقع فيه نجاسة، فإذا وقعت في الماء نجاسة حينئذ ينظر فيه بالتفصيل الذي فصله الفقهاء رحمهم الله، فيما إذا لاقى في الماء نجاسة لا تخلو إما أن تغير بعض أوصافه كالطعم واللون والريح، أو لا تغير. فإذا غيرت بعض أوصافه فهو نجس، نجس لا يطهر، لأنه ليس بطاهر في ذلك. وإذا لم تغير بعض أوصافه فهو طاهر مطهر، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، على القول الراجح من أقوال أهل العلم لقوله: إلا ما تغير ريحه أو طعمه أو لونه. إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه. نعم. فإذا فقد الماء ناب منابه التيمم بالتراب الذي له غبار، وهو المختار عند العلماء أن يكون للتراب الذي يتيمم به المسلم له غبار، يعلق في يديه ويعلق في وجهه وكفيه، يضرب بيديه ضربة واحدة ويمسح بهما وجهه كاملا، فيمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى وظاهر الكفين ضربة واحدة للوجه والكفين. فإن لم يوجد التراب الذي له غبار صح للمتيمم أن يتيمم من كل ما تصاعد على وجه الأرض، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وخلى سواء من حدث أكبر أو من حدث أصغر، ولو طالت مدته، كما قال صلى الله عليه وسلم: الطهور التراب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنين. نعم.
قال: لا يوجد
الجدار، الجدار إذا لم يوجد إلا هو صح، لأنه صحيح. لأن معنى الصعيد ما تصاعد على وجه الأرض، وهذا من ما تصاعد على الأرض.
يحجب هذا
بويا. المهم حتى نفس البويا، حتى نفس هذا، إذا لم تجد إلا هذا ضربت بيديك وتيقظ، أو الفرش هذا أو أي شيء، كل ما تصاعد على وجه الأرض فهو صعيد. نعم، لكن هذا بعد البحث عن التراب. فإذا لم تجد، واليوم قد لا تجد في أماكن، قد لا تجد التراب كالمستشفيات العامة، قد يصعب عليك، قد يصادرون عليك التراب، إذا وجدوه في باغة يمنعوك. نعم، وأما في المستشفى وجدت شيء طيب تخصصي، معهم حاجات كراقيس من هذه الباغة معبة تراب ومغطى عليها، أنت اللي تطلع والتيمم وتغلق عند كل مريض.
قال لا يخرجكم عن بصير إنما غير ريحه أو لونه أو طعمه لا يخرجه عن الوصفين.
أعد أول الوصفين،
الماء طاهر مطهر،
هذا الوصف ظاهر في ذاته مطهر لغيره، يخرج به ما كان طاهرا في ذاته غير مطهر لغيره، كماء الورد والباذنجان والقهوة والشاي ونحو ذلك مما هو طاهر في ذاته ولكنه لا يطهر غيره، لأنه خرج عن وصف الطهورية وعن إيش اسمه، لا يسمى ماء، ما يسمى الماء المعروف يعني. فكأن الأقتام الطاهر اثنان، طاهر مطهر وهو الكلام الذي عليه الكلام عند الفقهاء، وطاهر غير مطهر، فالذي يطهر هو الذي يتطهر به المسلم من الأحداث والأنجاس. نعم،
لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير
ريحه
أو لونه أو طعمه من
النجاسات. هذا كما سبق، الماء الأصل في الماء أن يبقى على ظهوره حتى يلاقي نجاسة، إما عذرة وإما بول وإما رجيع الحمار وإما ميتة، إذا لاقى نجاسة ينظر فيه، إن غيرت أحد أوصاف اللون، تغير اللون أو تغير الطعم أو تغير الريح، فسواء كان الماء قليل أو كثير، والعادة أنها تغير القليل النجاسة، إذا تغير سواء كان قليلا أو كثيرا فهو نجس على القول الصحيح، وإن لم يتغير سواء كان قليلا أو كثيرا فهو طاهر مطهر، وهذا هو القول المقتدر عند كثير من أهل العلم، وهو الذي يدل عليه الدليل. وللفقهاء تفاصيل في الماء، قال بعضهم إن الماء ينقسم إلى قليل وكثير، واختلفوا في مقدار القليل والكثير، فقال بعضهم مقدار القليل ما كان دون القلتين، والقلتين جرتين سنكتين، ما كان دونها فهو قليل، وما كان قلتين فأكثر فهو كثير. فعند جمع من الفقهاء أنه إذا كان قلتين فأكثر وخالطته نجاسة سواء غيرت لونه أو طعمه أو ريحه لا يؤثر، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين فلا يحمل القبل، إذا بلغ الماء قلتين فلا يحمل القبل، يعني تتلاشى فيه النجاسة. وبحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وضحفوا هذه الزيادة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، ولكن الذي يدل عليه الدليل هذه الزيادة إجماع، إجماع، والإجماع مصدر من مصادر التشريع، الكتاب والسنة والإجماع، مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع. فالقول الراجح هو ما ذكرت لكم سابقا أنه الماء سواء كان قليلا أو كثيرا إذا خالطته نجاسة لا يخلو، إما أن تغير أحد أوصافه الثلاثة أو لا تغير، فإذا غيرت أحد أوصافه الثلاثة الريح أو الطعم أو اللون فهو نجس لا يجوز استعماله لا في إزالة الحدث الأكبر ولا الأصغر. وإذا لم تغير أحد أوصافه سواء كان قليلا أو كثيرا فهو طاهر مطهر. هذا فيما يتعلق بأقشاب المياه وصفة الماء الذي تصح به الطهارة. سبق معنا أن الماء ينقسم إلى طاهر مطهر ونجس، إلى طاهر في ذاته تصح الطهارة به، وإلى نجس في ذاته ولا تصح الطهارة به. ثم الطاهر هذا الأصل فيه الطهارة، الأصل في المياه الطهارة، كما قال الله عز وجل أنزلنا من السماء ماء طهورا. فهو أنواع أيضا الماء النازل من السماء والماء الذي ينبع من الأرض والماء الجاري والماء الراكد، إذا تغيره نجاسة كله يصح التطهر به من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. ولا فرق بين متحرك من المياه وساكن، والساكن الراكد. القول فيه ما مضى لا يخلو المتحرك والساكن، إما أن يتغير بنجاسة أو لا، فإذا لم يتغير بنجاسة تحدث فيه فهو طاهر مطهر، وإن تغير بنجاسة غيرت أحد أوصافه كاللوم أو الطعم أو الريح فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، غير أن النجاسة إذا لاقت الكثير الغالب لأنه لا يتنجس. وفي الحديث إن الماء لا ينجسه شيء، وفي الحديث الآخر إذا بلغ الماء قلتين فلا يحمل الخبر. نعم.
قال مستعمل غير مستعمل.
ومستعمل وغير مستعمل، المراد بالمستعمل ما خلا به إنسان لطهارة، إما لحدث للاغتسال به من الحدث، وإما للوضوء به. هذا الماء المستعمل المتساقط من الأعضاء ومن الجسد يسمى ماء مستعمل، كأن يغتسل الرجل ويتساقط من جسده في إناء، أو يغتسل في إناء صغير يجلس فيه ويغتسل ثم يقوم، وقد بقي الماء في الإناء من فضلاته. هذا في خلاف بين العلماء، من العلماء من يرى جواز التطهر بالماء المستعمل سواء استعمله قبله رجل او امراه، ومن العلماء من يرى غير ذلك عدم الجواز. والصحيح الجواز، وان ما جاء من النصوص من ذكر الكراهه بالماء المستعمل انما هي كراهه تنزيل لا كراهه تحريم، ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنه قد اغتسلت فيها احد، فلما جاء ليغتسل قالت له اني جنب يعني وقد اغتسلت، فقال لها ان الماء لا يجنب. فصار هذا الحديث يبين جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة أي بالماء المستعمل، والرجل من باب أولى إذا قال بماء ما تطهر به فما قبل عنه يسمى ماء مستعملا، ويجوز أن يتطهر به الآخر ولا حرج. وأما حديث لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل فهو وإن كان حديثا صحيحا إلا أنه يحمل على التنزيل على التحريم.
قال الشوكاني والنجاسة هي خالق استحسان المرأة وبغضه إلا أن رضيع ولعاب ذنب ورب ودم خير ولحم تنزيل بما على ذلك الكلام. والقصد الطهارة فلا يقول عنها إلا أمر صحيح لا فعل ما يساويه أو تقدم عليه. والنجاسة فيها خالق الإنسان فقط.
هذه واحدة النجاسة التي يجب إزالتها بالماء الغائط العذر، فإنها نجسة. ثانيا البول، ما خرج من ذكر الرجل فرد المرأة فالبول نجس إن وقع على الثوب أو البدن أو البقعة، وجبت طهارته بالماء حتى يطهر البدن ويطهر الثوب وتطهر البقعة. ثالثا
وضربه إلا الذكر الرضيع
يستثنى من البول بول الذكر الرضيع الذي لم يطعم غير اللبن، فإنه يرش منه ولا يغسل، يرش منه يؤخذ كف من ماء ثم يتبعه بول الرضيع. هذا إذا كان ذكر وكان لا يأكل إلا اللبن فقط لا يأكل الطعام، أما إذا كان الرضيع أنثى فإنه يغسل من بولها لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول المنى. نعم.
ولعاب
كلب كذلك يغسل منه الإناء لأنه نجس باتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب، وفي رواية أخراهن، وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب، وما ذلك إلا نجاسة. فاللعاب نجاسته ثابتة بالنص، وبقية أجزائه ثابتة بالقياس، بقياس بقية الأجزاء على إيش؟ على الثلاث.
ودم حيض،
ودم الحيض نجس إن وقع في ثوب المرأة أو على جسدها وجب غسله لأنه نجس، هذا خاص بالحيض. نعم.
قال
وروث، الروث نجس، والمراد بالروث رجيع الحمار، رجيع الحمار نجس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود اتني بثلاثة أحجار يعني ليستنجي بهما، ليستجمر بها، فأتاه بحجرين وروثا، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس أي نجس، لذا تعتبر رجيع الحمار نجس لا يصح الاستجمار به، وإذا وقع على الثوب أو الوجه البدن وكان رطبا يجب غسله. ولعن خنزير مثل لحم الكلب، ونجاسته أشد من نجاسة الكلب لخبثه، فإذا ولغ في الإناء أو وطئه بأحد أجزائه فإنه يغسل وجوبا لنجاسة الخنزير، نجاسة لعابه ونجاسة أعضائه.
وفيما عدا الاستثمار،
كل شيء فيما عدا ذلك يعرف عن النصوص، فما أجازته النصوص وبينت بأنه لا أثر له على تنجيس الماء فهو طاهر، وما دلت عليه النصوص من أنه نجس يعتبر نجسا ولو كان من غير هذه الأصناف، فمثلا عندنا رجيع الإبل والبقر والغنم هذه كلها طاهرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابط الغنم، ومرابط الغنم فيها رجيع، إذا فرجيع الغنم ليس بنجس، وكان يأمر بشرب أبوال الإبل كما في قصة العرانيين، أعطاهم زودا من الإبل وقال لهم اشربوا من ألبانها وأبوالها، فلو كان بولها نجس ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا، ولعاب الإبل طاهر الذي يشيل من فم الإبل طاهر.
لعاب الحمل
نجس،
الرشح
نجس، رشحها ولعابها وروثها نجسة، ولكن يعفى في عرقها لأنه لا يمكن الاستنزاف منه، وإزالته بالماء أفضل وأحوط، عرق الحمار لأنه يعني متحلب من أجزائه وكله نجس.
قال له الأصل الطهارة فلا يسكر عنها نار، قال الأصل الطهارة فلا يسكر عنها إلا ناقل صحيح لا يعالجه ما يساويه أو مدح عليه.
صحيح، الأصل في الماء الطهور، فلا يحكم على الماء بنجاسة إلا بما حكم به عليه الشرع، ولا ينتقل الماء عن طهوريته إلا بنجاسة دل على حكمها وبيانها الشرع.
قال
وإلا فالأصل في الماء أنه ظاهر بذاته مطهر لغيره، سواء الماء النازل من السماء أو النابع من الأرض أو ما جرت فيه الأنهار وماء البحر، كل ذلك والمتحلل من غيره كالماء من المكيفات الآن المعروف كله طاهر. فالأصل في المياه أن تكون طاهرة ولا تنتقل عن الطهارة إلا بناقل شرعي، يعني بنصوص من الشرع تبين أنها نجسة وتنتقل حينئذ عن الطهارة.
الكلمة بيده أو جاء الدعاء بالكلمة على اليد كيف يطهرها؟
كما يطهر الإناء.
أما فيقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أيضا ويذكر ما تلذذ بغسله حتى لا يبقى عين ولا لحم ولا ريح ولا طعم، ونعم المسح والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف في المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فالصرف عليه لو امتد منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر، والماء هو الأصل في التطهير فلا يكون مقامه إلا بذكر من الشارع. قال ويذكر ما تلجث بغسله حتى لا يبقى عين ولا دم ولا ريح ولا طعم.
بعد ذلك أن النجاسة إذا وقعت في ثوب أو بدن أو إناء أو غير ذلك فتطهيرها بغسلها حتى لا يبقى للنجاسة أثر يرى ولا طعم ولا لون. فإذا لم يوجد شيء من هذه الأوصاف صار المتنجس طاهرا. نعم. والنعد بالمسح طهارة النعد إذا وطئ الرجل بنعليه نجاسة كعذرة أو ميتة أو نحوها فتطهيرها بالتراب، أي يدلكها في التراب حتى يظن بأنها طهرة، ثم يصلي فيها ولا حرج فلا تحتاج إلى غسل بالماء.
قال والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصل في المحكوم عليه.
لأجل استحالة النجاسة إذا تحولت النجاسة إلى طاهر فإنها تصبح طاهرة ولها حكم الطاهرات ولا تحتاج إلى غسل بعد ذلك ويكون صح استعمالها كأن تتحول الخمر إلى خمر مثلا
قال وما لا يمكن غسله فالصرف عليه أو النزع منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر.
نعم الذي لا يمكن غسله كالأرض يكون تطهيرها بصب الماء عليها كما في قصة الأعرابي الذي بان في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حاضرون، فأراد الصحابة أن يزجروه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه حتى أكمل بوله، ثم أمر بدلوم من ماء أي دلو كبيرة فأمر بها أن تصب على البول، أمر بدلوم من ماء فصب على بوله من أجل تطهير المكان لأنه لا يضر إلا بذلك، فصار المكان طاهرا.
نعم.
أو النجس.
أو النجس. قد تكون النجاسة في بئر أو بركة ماء وتقع النجاسة، فلا يمكن إزالة هذه النجاسة إلا بنشر الماء الذي وقعت فيه النجاسة حتى ينتهي، ثم يأتي شيء جديد فيكون طاهرا.
والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم مقامه إلا بإذن من الجاهل.
صحيح، الأصل في التطهير بالماء بجميع النجاسات ورفع الأحداث وإزالة الخبث، الأصل في ذلك الماء، ولا يقوم عنه في إزالة النجاسة إلا ما أذن فيه الشارع. وجاء في الشرع قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا وقعت نجاسة في بدن أو ثوب فالتمس الماء ولم يوجد، فإنه يلتمس ما يقوم مقابل الماء كالخرم والخشب والشجر والتراب وشر ما شابه ذلك، لا يمكن أن تزال به النجاسة لأن الماء مفقود غيره. والدين يسر. نعم.
قال الثاني: ما هو قضاء الحال؟
نعم.
حال المسجد الاستدار حتى يكون من الأرض والبعد فأذكر الحديث وترك السلام والمنافسة لما لا تحرم.
فهذه من الآداب.
على
آداب قضاء الحاجة.
قال: على المسجد الاستدار حتى يكون من
الأرض. على المتخلي المراد به من يقضي حاجته الغائب عليه أن يتأدب بالآداب الشرعية، فلا يرفع ثوبه عن عورته حتى يدنو من الأرض، هذا إذا كان في بلد لئلا تنكشف عورته للناس.
حتى يدنو من الأرض والبعد.
وكذلك من الآداب البعد عن أعين الناس، هذا في الخلوات يبعد حتى لا يراه الناس، يعني يذهب إلى مكان بعيد ليقضي حاجته.
أو دخول الكنيس
يعني المكان الذي يستر ولا يشترك فيه البعد، لأن الغرض من البعد أن لا يتراه أحد الناس، والكنيس لا يرى قاضي الحاجة إذا دخل.
قال: وترك الكلام.
وترك الكلام على قضاء الحاجة ملازمة يكون كما جاء في الحديث، فإن الله يمكث على ذلك إلا بحاجة فالضرورة بها المحظورة. إذا احتاج أن يتكلم وهو على قضاء حاجته لأمر مهم له ذلك ضرورة، أما بدون حاجة فلا يجوز أن يتكلم، لأنه يجب عليه أن يقضي حاجته فيسارع إلى مباركة المكان.
والملامسة لما له الحرمة.
والملامسة لما له الحرمة يبتعد عنها كالمصحف أو الذكر الورق الذي فيه كتابة العلم، كل ما له حرمة وهو يتخلى يبتعد عن ملامسته حتى ينتهي من قضاء حاجته.
وتجنب التمكينات التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف. وتجنب التمكينات التي منع عن التخلي التي منع منع عن تفاهيم فيها شرع الحرم.
ايه منع صحيح، يعني الابتعاد عن الاماكن التي لا يجوز لقاضي الحاجة ان يتخلى فيها، ان يبني حاجته فيها، كالطريق وكباب المسجد وضفة النهر والشجرة المثمرة، لا يجوز لأحد أن يجلس في هذه الأماكن. الطريق المسلوكة لا يجلس في وسط الطريق ويمضي حاجته، ولا في باب المسجد، ولا في باب دور العلم، ولا في ضفة النهر يعني بقرب النهر، ولا تحت الأشجار المثمرة والشجرات الظل التي يستظل بها الناس، كل هذه لا يجوز لأحد أن يجلس فيها فيمضي حاجته. نعم.
وعدم الاستقبال والاستقبال للقبلة.
نعم، أيضا من المنهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول أو استقبالها، وهذا مخصوص بالفضاء لا بالبنيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بضائع ولا بر ولا بشره أو غريب، وهذا يختص بالفضاء. وأما البنيان فلا حرج على قاضي الحاجة إذا احتاج إلى استقبال القبلة أو استقبالها في البنيان لا حرج عليه، لحديث ابن عمر قال ركيت على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضي حاجته مستقبل الكعبة مستقبل الشام، حديث أبي أيوب الأنصاري مع حديث ابن عمر، أحدهما فيه منع استقبال القبلة واستقبالها يحمل على الفرق، والذي فيه الجواد يحمل على ايش؟ على الدنيا.
وعليه الاستجمار بدلالة الأحكام الظاهرة.
كذلك إذا لم يكن معهما فينوب الاستجمار مناب الاستنجاء، ينوب الاستجمار عن الاستنجاء بالماء، ويستحب أن يكون الاستجمار لأحجار وترا بثلاثة أو خمسة أو سبعة بحسب الحاجة، وأن تكون هي بذاتها طاهرة لا متنجسة، لأن النجاسة لا تزيل النجاسة، أن تكون طاهرة منقية، فإذا استجمر بها توضأ ولا يحتاج إلى الاستنجاء بالماء، إذا استجمر لا يحتاج إليه، فإن أتبع الاستجمار أتبعه بالماء جاز ذلك ويكون أنظر للمحل، ولكن لا يلزم.
أو ما يقوم مقامها،
أو ما يقوم مقامها إذا لم توجد الأحجار فإنه يستجبر بما يكون مقام الأحجار من خشب أو ورق أو طين تراب أو غير ذلك من الأشياء التي يمكن أن يستجبر بها قاضي الحاجة، إلا ما يستثنى في كتب العلم أوراق فيها علم وكالخبز المأكول وكروثة الثمار وكالرجيع والعظام، هذه كلها لا يجوز لأحد أن يستجمر بها، لا يستجمر بالعظم ولا بالروثة ولا برجيع الدواب ولا بكتب العلم المحترمة ولا بالخبز المأكول، كل ذلك لا ينبغي أن يستجمر به قاضي الحاجة. ولكن يلتمس غيره إن لم يجد الأحجار كالخشب والطين والتراب والشجر ونحو ذلك.
والمجاب الاستعاذة عند الدخول والاستغفار والحمد بعد القرار. والمجاب الاستعاذة عند الدخول والاستغفار والحمد بعد القرار.
نعم، هذه من الآداب الاستعاذة عند دخول الحمام إذا كان يوجد البنيان. إذا دخل بعض الحاجة قدم رجله اليسرى وقال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإن كان في فلاة يقدم كذلك رجله اليسرى إلى المكان الذي يريد أن يجلس فيه ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأن هذه الأماكن تحضرها الشياطين، والخبث ذكران الشياطين والخبائث إناث الشياطين، فالحمد يتحصن بهذا الذكر من ذكران الشياطين وإناثهم. وإذا فرغ من حاجته وخرج أو قام من مكانه قال غفرانك، أي أطلب غفرانك يا الله، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني. وهذه الأذكار المستحبة.
قال الألباني رحمه الله: الوضوء يجب على المكلف الوضوء. يجب على كل مكلف ان يسمي اذا لم
يقل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه.
باب الوضوء. الوضوء يضم الشعر، يعني استعمال الماء. والوضوء مضاف إلى الماء الذي يتوضا فيه. وفي هذا الباب مباحث، المبحث الأول واجبات الوضوء، والمبحث الثاني فروض الوضوء، والمبحث الثالث شروط الوضوء، والمبحث الرابع نواقض الوضوء. وهي مباحث مهمة جدا، فهو واجبات الوضوء شيء واحد، وهي التسمية أي بسم الله عند الشروط، عند بدء الشروط الوضوء. وفروضه ستة مأخوذة من القرآن والسنة، وفروضه عشرة كذلك مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة. ونواقضه ثمانية على الصوت الصحيح مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة. وهذه المباحث ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يعرفوها ويطبقوها تطبيقا عمليا، لأن الطهارة من أهم أبواب الفقه الإسلامي، تترتب على إحسانها أمور عظيمة، وأساسها صحة الصلاة وصحة الطواف بالبيت وجواز قراءة القرآن ونحو ذلك، كل هذه تترتب على ايش؟ على صحة الطهارة. فإن لم تصح الطهارة بخلل في واجباتها او فروضها او شروطها او الجهل بنواقضها بطلت هذه الاعمال كلها. اعزك الله.
قال يجب على كل مكلف ان يسمي اذا ذكر واذا مطلب ويستجزئ.
نعم. من الواجبات